الحمد لله ندعو ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان مما عهد المرء نفسه عليه أن يتكلم في قضايا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في احتفائنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم، أو بالكلام على قضية العبودية التي فتحنا مجال التحدث فيها في المرات الماضية، أو غير ذلك من المواضيع التي نبدأ بها عامنا الهجري. وكل ذلك قد عورض بما منع الكلام فيه، إلا أن تحدثنا في موضوع العبودية لله تعالى، ثم جئت اليوم منحيا ذلك كله ومنحيا ما في عقلي، وجئت بسؤال يتردد علي دوما، وهو سؤال الحيرة والقلق الذي أراه، وهو لماذا تكون استجابة الناس ضعيفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يستجيبون لله وللرسول كما أمرهم، مسارعين إلى الخير، متسابقين فيه، متنافسين فيه؟ ما الذي يحمل الناس؟ وهو سؤال الحيرة كما نقول. ما الذي يحملهم على أن يسمعوا ثم لا يعملوا، وكأنهم لم يسمعوا شيئا، وتمر أيامهم هكذا بغير أن يتزودوا زاد التقوى لله تعالى، أو بغير أن يترقوا إلى الله جل وعلا في سيرهم إليه، بحيث يكون الرب جل وعلا أحب إليهم من كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أن يكون أحب إلى المرء مما سواه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، وأن يريدوا ما عند الله تعالى فوق إرادتهم، شهواتهم وملذاتهم أو فوق ما يؤثرون من هذه الحياة الدنيا؟ ما الذي يحملهم على هذا الضعف في أخذ كلام الله تعالى، كلام رسوله، وعدم التجاوب مع كل كلمة من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تراهم يسمعون ثم يعودون إلى الشوارع وإلى الأكل وإلى الشرب وإلى المنكح وإلى الغفلة، ثم يعودون مرة أخرى ليبدأوا الكرات من جديد، فيستمعون إلى الموعظة ويستمعون إلى الذكرى التي ينبغي أن تنفع المؤمنين وأن تؤثر في قلوبهم وأن تحملهم على البكاء وعلى سرعات الاستعداد للرحيل وعلى العمل لهذا اللقاء وهو لقاء الله تعالى. ما الذي يحملهم على ذلك؟ هذا هو السؤال المحير الذي نسمعه. نقول للناس مثلا يلزمهم أن يحفظوا كلام الله فإذا بهم مقصرون، أن يطيلوا المكث في بيت الله فإذا هم يفضلون الشوارع والزيارات والائتناس بالخلق على الائتناس بالله تعالى والبقاء في بيته حيث هو بيت كل تقي. أن يأتوا مبكرين ليحصلوا الجمعة فإذا بهم يعاندون كأنهم قد حلفوا بالله إلا أن يأتوا إلا قد حلفوا بالله تعالى إلا أن يأتوا متأخرين، يخرجون ألسنتهم للخطيب كأنهم تقول لهم ينبغي أن يتعلموا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحملوا الجهد، أن يحملوا لهذا الدين الجهد، أو أن يحملوا هذا الدين بالقوة، أن يبذلوا له الجهد والوقت والمال والنفس والولد. إذا بهم يأتون متأخرين، وإذا بهم مترددين، وإذا بهم يؤثرون الحياة الدنيا وما حصلوا عليه، يؤثرون ذلك كله على سعادتهم وعلى محبتهم لربهم، أو على سعادتهم التي هي في محبة ربهم ومحبة رسولهم، والتي هي في تعلقهم بالله وحسن توكلهم عليه حتى يرفع رايتهم. نقول لهم إن مسؤوليتهم عظيمة، وإنهم موقوفون ومسؤولون أمام الله تعالى عن كل ذلك، وأنهم مطالبون بأن يرفعوا البلاء النازل عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن البلاء الذي نزل على غيرهم يوشك أن ينزل عليهم. إذا بنا كأننا ننفخ في رماد، كأننا نتكلم لأناس آخرين، أو نخاطب أشخاصا غائبين، أو نناقش أصحاب الشوارع وغيرهم، لا نناقش ونكلم ونذكر ونعظ أهل الإيمان المتقين. ما الذي يحمل على ذلك؟ كان هو المتردد في نفسي، وكان هو الشاغل لها، وهو يشغلها منذ زمن بعيد، منذ أن رأى المرء تقاعس الناس وتكاسلهم، وأنهم عندما يجدون فراغا يتركونه لله تعالى شيئا ما، ليس كل الفراغ، وإلا فإذا بهم ينهمكون في الدنيا وينشغلون بها وينسون الآخرة ويغفلون عنها. يعني إن وجدوا فراغا كان به، يتركون شيئا منه لله تعالى، يحضرون به شيئا، يتعلمون به شيئا. إذا لم يجدوا فراغا وجاءتهم الدنيا وانشغلوا بها بالمال بالولد بالزواج بغير ذلك من أعمالها وأشغالها، إذا بهم قد نسوا هذا الحظ القليل الذي كانوا يتركونه لله تعالى وقضوا عليه، وذهبوا بحظهم كله إلى الدنيا يتنافسون فيها ويجمعونها. والأسوأ من ذلك أن يفلسفون هذا الأمر بأنه لله وأنه للآخرة، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا أقوياء وأن يكونوا كذا وكذا، مما نسمع من هذا الهراء وهذا الكلام الفارغ الذي لم يكن الصحابة عليه رضوان الله عليهم. ندخل إلى الموضوع بعد هذا القدر من تصوير هذا السؤال الذي يحير المرء. ترى الذي يمنعهم عن ذلك هو انشغالهم بالدنيا وركونهم إليها ونسيان الآخرة؟ هذا هو السبب الأول الذي يظن المرء معه أنه المحور الرئيسي الذي تدور حوله اهتمامات الناس. لا أظن أن اهتمامات أحد إلا من رحم الله تعالى وأفكاره تدور حول مراضي الله تعالى ومحابه، وإنما تدور حول كيف يكون شيئا ما في الدنيا له قيمته الأدبية والاجتماعية والمالية وغير ذلك. الله تعالى صور لنا هذه الصورة من عدة جوانب، وهي صورة الانهماك في الدنيا والعمل لها والمنافسة فيها والتعارك عليها والغفلة عن الآخرة. فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا. وقد وضع المولى سبحانه وتعالى مع هذه الآيات كلها التي جاء القرآن الكريم بها في ذم الدنيا، وضع معها قضية الآخرة وتفضيلها. فقال مثلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبعد أن صور الدنيا وبين قيمتها وحقارتها ودناءة شأنها وأن المتنافسين عليها يتنافسون على الدنيء الزائد والحطام الفاني، بين علو الآخرة وعظم شأنها وشرف خطرها، فقال: ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكذلك لما قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا، بين لهم، قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنتم تؤثرون الحياة الدنيا، يعني ما الذي جعله في يوم الجمعة مثلا، وهو يوم الرب جل وعلا والاستعداد للمغفرة وقبول التوبة وتكفير السيئات، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والمؤمن ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر ليكفر الله عنه سيئاته وذنوبه ويعود شيئا جديدا في أسبوعه القادم بغير سيئة يود أن يملأ صفحاته بما يحب الله تعالى ويرضى. وما الذي يحمله على ذلك إذا في هذا اليوم الذي ينبغي أن يفرغه لربه وأن يقفه لعبادته وأن يقوم فيه لله تعالى متفكرا في آخرته وما هو مقدم عليه من أمر الله، وأن يتوب فيه ويحاسب نفسه وأن يخرج من ذنوبه وأن يخرج من مظالمه بينه وبين الله وبينه وبين الخلق، إذا به يأخذ هذا اليوم للتنزه والأهل والأقارب. إذا قلت له ذلك يقول لك ليس في الأسبوع إلا هذا اليوم الذي يزور فيه المرء أقاربه أو يزور فيه الناس أو يذهب فيه إلى أبيه وأمي أو يفعل كذا وكذا. ثم يأتي السؤال، طب هل تركت يوما آخر لآخرتك تقوم فيه بتلك الأعمال التي تستوجب المغفرة وتستلزم التوبة ويعود فيها المرء وقد تخففت خطاياه وذنوبه ليبدأ أسبوعا جديدا يحاول أن يكون أفضل مما سبق، يحاول ويجاهد أن يكون هذا الأسبوع أقرب فيه إلى الله وأحب فيه إلى الله وأشد تعلقا بالله تعالى؟ والله لم يفرغ شيئا لآخرته، وإنما آثر هذه الحياة، آثر أن يذهب وأن يتنزه وأن يزور وأن يأكل وأن يشرب على آخرته. لذلك الله تعالى يقول فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، كل شيء تحصلونه في هذه الحياة. وما أوتيتم من شيء إنما هو متاع، يعني شيء قليل يتمتع به المرء وينقضي، هذا معنى المتاع. وزينتها يعني بهاؤها وخضرتها وصورتها الجميلة. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وهي المشكلة التي تبين أحد هذه الأسباب أنهم لا يعقلون ذلك، تراهم لا يعقلون أن الحياة الآخرة أفضل من الدنيا وأن إيثار ما عند الله أعظم من إيثار ما عند أنفسهم. تراهم لا يعقلون أنهم إن آثروا الله تعالى فإن الله تعالى يؤثرهم، أو إن آثروا ما عند الله فإن الله يعوضهم أفضل مما بذلوا. هذه هي المصيبة. لذلك قال تعالى، هناك آية قريبة من هذه الآية تقول فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الأولى قال أفلا تعقلون، وفي الثانية قال للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يعني لا يعلم أن ما عند الله خير له إلا هؤلاء المؤمنون المتوكلون على الله تعالى، لأنهم إذا لم يتحققوا بالتوكل على الله جل وعلا والركون إليه واستناد القلب إليه تجدهم مضطربين خائفين إن هم آثروا الآخرة أن تفوتهم الدنيا، أو إن هم آثروا ما عند الله تعالى لا يحصلون ما يريدون من هذه الحياة الدنيا. يقول إن بقيت أو إن فعلت كذا في المسجد أو إن بذلت مالا للآخرة أو إن كذا أو كذا يوشك أن لا يجد وقتا ولا جهدا ولا مالا ليحصل به حظوظه من الدنيا. لذلك الله تعالى قال هذه الحالة الحسنة إنما هي للمتوكلين، الذين يعلمون أن الله قد ضمن لهم أرزاقهم وضمن لهم بركتهم في هذه الأرزاق وضمن لهم كل شيء يمكن أن يخافوا عليه إن هم آثروا الله تعالى به جل وعلا. لذلك يقول: ما عند الله آية ثانية خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين. ما عنده سبحانه وتعالى، قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين. فهؤلاء إذن قد تصرفوا على هذه الحال من أحوال الدنيا والاضطراب فيها والخوف عليها والقلق من زوالها أو من حصولها، هؤلاء تصرفوا هذا التصرف بإيثارهم ما عند بإيثارهم حظوظهم من هذه الحياة الدنيا على ما عند الله تعالى. لذلك تراه يحاول أن يأتنس بالناس وأن يذهب إليهم وأن يضيع وقته، وإن كان له مال يحاول أن يكوشه وأن يحوشه لتحصيل أمور دنياه. ما علمنا أن أحدا يحاول أن يحوش مالا أو أن يجمع مالا أو أن يحصل مالا لينفقه في الآخرة، لم نسمع بذلك، بل على العكس، وهي الصورة القريبة من هذه الحال التي نحن فيها. هذه الحال عندما تقول للمرء: ما الذي يدفعك إلى أن تكون متأخرا عن الله تعالى؟ يأتي هذا الحال الثاني، وهو أنه نؤخر هذه المسألة إلى ما بعد هذه المسألة التي نود أن نقولها، وهي أنه لا يعظم ثواب الله تعالى. يعني بعد أن كان غير متوكل على الله التوكل الكافي الذي يجعل قلبه مستقرا إلى ربه مرتكنا إليه غير خائف من مستقبله، يؤثر ما عند الله على هواه وعلى ولده ووالده والناس أجمعين، ويعلم حينئذ أنه إن آثر ربه سبحانه وتعالى على ذلك كله آثره الله عليه. يعني كان هو من أولئك الذين قدمهم الله تبارك وتعالى ورزقهم وفتح عليهم وعوضهم وأخلف عليهم. تراك أنت تنفق شيئا لله من وقت أو جهد أو غير ذلك، والله لا يعوضه عليك، والله لا يخلف عليك بأحسن منه وأكثر منه. هل تركت إذن لله تعالى ذلك؟ أم إنك أيها الإنسان المسكين السامع المتكلم قد وصل بك الحال إلى الخوف على ما أنت فيه جراء أن تقع في شيء تخاف منه، مع إنه سبحانه وتعالى كما قال النبي: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. يقول له: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. قلبك أيها الإنسان ممتلئ بالفقر والمسكنة، ولا يملأه غنى إلا الله، إلا معرفته ومحبته وإيثاره على كل شيء سبحانه وتعالى. وإلا بقي هذا القلب ممتلئا من هذه الحاجة، ممتلئا من ذلك الفقر، ممتلئا من هذا التطلع إلى ما يحاول أن يغنيه به أو أن يقويه به. لذلك كان هذا الحال تراك لو علمت أن ما عند الله خير وأن ثواب الله تعالى أعظم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في قصة قارون وغيره مما ذكرنا من قبل. لو علم ذلك وعلم أن ثواب الله تعالى هذا العظيم يعوضه سبحانه وتعالى في الحال، وإذا لم يعوضه في الحال عوضه يوم يقوم الناس لرب العالمين، تراه يقصر.
قد علمت أن الدنيا على هذا الحال الذي وصف الله تعالى، وعلمت شرف الآخرة، وحينئذ ينبغي لهذا العاقل أن يقدم الآخرة على الدنيا ويؤثرها. فإذا لم يؤثر الآخرة على الدنيا وقدم الدنيا بعد أن سمع الموعظة وسمع التذكرة وسمع كلام الله وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى الصحابة المكرمين كيف إنهم رضوان الله تعالى عليهم قد تركوا الدنيا كلها لله، فعوضهم خيرا منها ورفع مرتبتهم في الأولى ورفع رايتهم، ثم هم يوم القيامة هم رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن هذا الحال كأنك لا تعقل في إثارك الآخرة على الدنيا، وكأنك لا تستعظم ثواب الله تعالى، وكأنك تتشكك في أمر الله جل وعلا. عندما يقول لك كذا فإذا بك تقول من أين يأتي هذا الأمر؟ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإذا لم يتحرك المرء ويعمل ويشتغل وكذا، كأننا نقول لو لا تعمل لا تشتغل. لا، تفرغ لعبادتي، يعني فرغ قلبك لعبادة الله تعالى، حتى ولو كنت تحصل رزقك ومعاشك في الدنيا لا يكون قلبك وبدنك منغمرا فيها منشغلا بها، قد ذهب مع الدنيا ونسي الآخرة ونسي لقاء الله تعالى. لا، وإنما قلبك متعلق بربك، تأخذ بالأسباب الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما قال، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذه الحالة الثانية، تراك أيها المسكين لا تصدق بثواب الله، لا تصدق بعظم هذا الأجر من الله، لا تصدق أن الله تبارك وتعالى يخلف عليك أعظم مما بذلت وأعطيت. إذن ما الذي دفعك إلى أن تؤسر الشارع والولد والمال على الله تعالى؟ وما الذي جعلك تبخل بأن تبذل وقتا وجهدا ومالا لله تعالى؟ وما الذي حملك على أن تكون المتأخر في الصفوف إلى الله تعالى؟ وما الذي حملك على ألا تتأثر بالموعظة وأن تسمعها من هنا وتفوتها من هنا كما يقولون؟ ما الذي حملك على ذلك؟ تراك لو كنت مؤمنا حقا متوكلا حقا تخشى ربك وترجوه وتعظم أمره ونهيه سبحانه وتعالى، تراك تفرط فيما يقربك إليه ويحببك فيه ويأخذك إلى بابه سبحانه وتعالى، تراك لو عظمته وامتلأ قلبك من حبه وركنت إليه واطمأننت إلى ذكره ونزلت سكينته في قلبك، تراك تستبدل به شيئا غيره؟ لا يكون أبدا ذلك. لذلك ورد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال التي نذكرها. إذن هذا الأمر الثاني، أنك غافل عما عند الله، لا تقدر ثواب الله، لا تقدر محبة الله، لا تقدر يقينك على الله وركونك إليه، لا تعظم شيئا من ذلك، لا تعظم تلك المحبة ويمتلئ بها قلبك، لا تعظم تلك المحبة ولا يمتلئ بها قلبك لله تبارك وتعالى. تراك لو امتلأ قلبك من محبته سبحانه وتعالى كنت تتأخر عليه؟ من أحب أحدا في الدنيا لا يتأخر عليه، وتخف أشغاله عليه، ويحاول أن يراه في كل وقت وأن يقوم على خدمته، وهو منشرح الصدر وهو محب لهذا الحال، لا يمل منه ولا يشق عليه. أنت أيها المؤمن إذن تراك على هذا الحال من عدم التصديق ومن عدم المبالاة، أم إنك وهي مسألة أخرى تقول، وهي تلك المسألة التي نعاني منها اليوم، من أين آتي بالوقت إذن لأفعل ذلك الذي تدعي؟ وهذا أمر مهم، هذا الذي يقول من أين آتي بالوقت والجهد؟ ليس في الوقت بقية لشيء، وليس في الوقت بركة لشيء، وليس هناك وقت يقوم فيه المرء بكل هذه الأعمال. وهذا السؤال فيه مغالطة كبيرة من وجهتين. الوجهة الأولى أنك أيها المسكين لابد وأن تعلم أن الوقت هو من فضل الله تعالى، أن الوقت إنما يتفضل الله تعالى به على عباده، وأن هذا الوقت إذا توكلت على ربك وآثرت ربك وقمت على خدمته فيه بورك لك في هذا الوقت، لأنك إذا حسبت وقتك لله تعالى وحسبت وقتك للدنيا ستجد أن وقتك لله تعالى مظلوم مع وقت الدنيا. من الذي قسمها في اليوم 16 ساعة لله و 16 ساعة لنفسه وأهله وشغله؟ من الذي قسمها؟ من الذي قسم هذا الوقت وحاول أن يمشي عليه ووفى بهذا الوقت لله ووفى بهذا الوقت لنفسه؟ إذا نظرت وجدت نفسك تضيع وقتا طويلا في غير ما يعود عليك بنفع في الدنيا ولا بنفع في الآخرة، وجدت نفسك تضيع وقتا في أكلك وشربك وحمامك ودخولك الخلاء، وتضيع وقتا في الكلام والاستئناس بالخلق، تضيع وقتا طويلا في ألا تحصل شيئا يعود عليك نفعه، وحاسب نفسك عليه، لأن عدم المحاسبة هو الذي أوقعك في ذلك. حاسب نفسك، ترى نفسك في نهاية اليوم لم تفعل شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن كنت تعمل في الدنيا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لم نفعل يوم شيئا، وترى أحوالك في الآخرة فتقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا دنيا ولا آخرة. وهذا كله من ارتفاع عناية الله تعالى بك، ومن ارتفاع توفيق الله تعالى عنك. فلو وفقت وأعانك الله تعالى وكنت مهموما بأن يكون وقتك لله جل وعلا، تنزل عليك بركة الله تعالى وتحوطك عنايته، ويزود عنك المولى سبحانه وتعالى، فتقوم بالأشغال الطويلة في الوقت القليل، وتقوم بالأشغال الصعبة التي لا يقوم بها أحد في وقت أقل، وهكذا تجد البركة وتجد النماء وتجد الرحمة قد أحاطتك لأمرين، لأنك تود أن يكون هذا الوقت لله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية لأنك مهموم وحزين ألا يضيع هذا الوقت عليك في غير رضا الله تعالى. لأن الله تعالى لو رأك حزينا مهتما بألا يضيع وقتك إلا في رضاه، فإنه يعينك على أن يكون الوقت في رضاه سبحانه وتعالى، ويبارك لك في هذا الوقت حتى يرضى عنك جل وعلا، ويرفع عنك مشاقك ومتاعبك التي تمنع ذلك عنك، يعني التي تمنع أن يكون وقتك لله، أن يكون وقتك لله جل وعلا. وأما الأمر الثاني الذي هو فيه المغالطة التي نقولها، وهو أنه ينبغي أن تكون حال شغلك كله مشغولا بالله تعالى، يعني حال عملك، حال مذاكرتك، حال سعيك، حال سكونك وحركتك، أن تكون متعلق القلب بالله، مقبلا عليه، موصولا به سبحانه وتعالى. ليس هناك ساعة لربك وساعة لقلبك، وإنما ساعتك من أولها إلى آخرها إنما هي لله. فإن ظهرت عليك هذه الحالة الحسنة إذا بوقتك كله لله، سواء كنت في أشغال الدنيا فأنت مشغول بذكره، كنت في أشغال الآخرة كذلك أنت مشغول بذكره وخدمته، وازددت اقترابا منه وتفرغا له سبحانه وتعالى. وهي التي ننساها، وهي التي لا نقوم بها، وهي التي لا نتفكر فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جرب إذن أن يكون وقتك لله تعالى، لترى البركة وقد حلت عليك، وترى وقتك وقد اتسع لأعمال الدنيا والآخرة. جرب وقتك ليكون الذكر هو الغالب عليه، حتى تحصل ذكر الله لك، كما قال: فاذكروني أذكركم. فإذا ما ذكرته ذكرك، بل ما ذكرته إلا بذكره إياك قبل أن تذكره سبحانه وتعالى. فإن ذكرك الله تبارك وتعالى فماذا تريد أيها المسكين؟ إن ذكرك ربك في ملأ خير من ملأك، أو إن ذكرك ربك في نفسه، فماذا تريد بعد ذلك؟ فإن تمسكت بهذا الذكر وداومت عليه يوشك أنت مذكورا، يوشك أن تكون مذكورا في الملأ الأعلى. والمذكور في الملأ الأعلى مبارك الوقت والجهد والمال والولد والصحة والفراغ وغير ذلك، كل ذلك داخل في بركة الله له سبحانه وتعالى. أما إذا آثرت دنياك ووقتك ولعبك، وآثرت بقية تلك الأحوال المهينة السيئة على أن تكون أقرب إلى الله، فإنك مخالف بذلك لما تريد من الدنيا، وقاطع على نفسك ما تريد من الآخرة. يعني إن أردت الدنيا أيها المسكين السامع المتكلم، فإرادة الدنيا بالإقبال على الله تعالى، كما قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني من كان يريد ثواب الدنيا ومهموما بها، وحاله على القلق والاضطراب والخوف على اليوم والمستقبل وضياع المال ونفاده أو على تحصيله وتكويشه، كل ذلك إن أراده فأراد وجه الله تعالى في تحصيله، حصله في الدنيا وحصله على الطاع وعلى المحبة، وكذلك كان تحصيل الآخرة على أحسن حال. هذه الحالة إذن هي من الحالات، يقول: ليس هناك وقت، وليس هناك جهد، وليس هناك ترى هناك وقت وجهد لأن تأتي متأخرا عن الصلاة وعن الجمعة وعن العلم وعن البذل لله تعالى، وتجد الوقت والجهد لتحصيل الدنيا والمعركة فيها والسير إليها والمنافسة على تحصيلها، هو الذي تجده. تلك إذن قسمة ضيزى، كما يقول الحق سبحانه وتعالى، قسمة جائرة أن تكون كذلك وتريد بذلك وجه الله تعالى. يعني أنت لو عدلت المسألة كما يقولون، كأنك تقول أنا ليس لي وقت أعبد الله تعالى فيه، وعنده وقت في الدنيا يتفرغ له فيها، ويريد بذلك أن يكون مؤمنا تقيا. يعني يقول له أنا ليس لي وقت أعبدك فيه وأتقرب إليك به وأسارع في الخير لك وأتنافس في أعمالك وقرباتك، وقربني إليك يا ربي يا كريم. ترى ذلك دعاء يمكن أن يكون من الأدعية التي يدعو المرء بها؟ يقول له أنا ليس عندي وقت لك، ولكني في نفس الوقت أريد أن أكون من المؤمنين المتقين. السلام. هذا هو الحال الذي نحن فيه اليوم، لذلك هو حال أقرب إلى الهزل منه إلى الجد، حال أقرب إلى الكسل والتواني، وهي المسألة التي نثيرها أيضا في طريق الكلام على هذه القضية التي تشغلنا، وهي: تراك متكلا على عفو الله تعالى؟ يعني بعد أن فعلت ذلك في ربك وقصرت في حقه وفي حق دينك ونبيك وإسلامك، وأثرت الدنيا والمال والأهل والولد كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم بعد ذلك تتمنى على الله الأماني، وتتمنى على الله تبارك وتعالى أن تكون من المؤمنين المتقين، وتتمنى أن تحصل الآخرة، ويرى على ظاهرك هذه الأحوال التي تخدع بها الناس في أنك تريد وجه الله تعالى والدار الآخرة، وأنت لا تريد شيئا من ذلك، لأنك قد حسمت أمرك من أوله وقلت لله تعالى: ليس عندي وقت ولا جهد ولا بركة ولا صحة لأن أحصل أعمال الآخرة التي تتكلمون عنها، وأنا أريد أن أكون تقيا مؤمنا. يقال له: اذهب. كأنه يقول: أنا ليس عندي وقت للمذاكرة وكذا وكذا وكذا، وأريد أن أنجح آخر العام مثلا. هذه المسألة تحملنا على الكلام على الاتكال على عفو الله تعالى، أن كل أحد متكل على أنه أن الله غفور رحيم، بدليل أنه لو فاته شيء من الدنيا أو كسر له شيء في الدنيا أو حدث له حادث في الدنيا وجدته حزينا متألما، حتى لو كان يقول: الحمد لله، الشكر لله، ما جاء به الله سبحانه وتعالى هو الخير، وما حدث هو قضاء الله تعالى وقدر وكذا وكذا، كل ذلك كلام في الظاهر لا قيمة له في الباطن، لا قيمة له في باطنك الحزين على الدنيا التي تبكي عليها بقلبك وإن لم تبكي عليها بعيني. هذه الدنيا التي تبكي عليها بقلبك، هذه أنت في نفس الوقت لا تبكي هذا البكاء على الآخرة. متى ضاع وردك من الآخرة فحزنت عليه، ومتى ضاعت ليلتك من الله تعالى وحظك من القيام فأصبحت حزينا كئيبا قلقا تود أن تعوض ما فاتك. متى حزنت على حظك من القرآن والصيام والذكر، ومتى حزنت على تأخيرك وتراجعك وتكاسلك وتوانيك، ومتى حزنت على آفات نفسك وطلبك الشهوات والملذات وتضييع الوقت فيها ثم تبكي عليها، ولم تبكي على تضييع وقت في الآخرة، ولا مال لم تحصله لها، ولا عمل لم تقم له فيها سبحانه وتعالى. متى أيها المسكين بكيت على آخرتك كما بكيت على دنياك، وتأسفت عليها كما تأسفت على دنياك؟ متى؟ فالاتكال إذا من المسائل التي نراها فينا، وهذا الاتكال له سبب من الأسباب المهمة، وهو الذي قد أضاع أعمال المرء، إنه طول الأمل في الدنيا، طول الأمل في الدنيا، وهي من أخطر المسائل التي تفسد القلوب وأفسدتها وما زالت تفسدها، وما زال الشيطان يدندن حولها ليدمر البقية الباقية من إيمان أهل الإيمان، وهي أنه يقال له: أنت اليوم ستجلس في المسجد لتذكر الله وتتوب ولتبدأ عهدا جديدا مع الله تعالى. يقول لك: دع اليوم، إن شاء الله من الجمعة القادمة، إن شاء الله تعالى سأرتب نفسي وأخر زياراتي ومش عارف مع أهلي وكذا وكذا، وإن شاء الله من الجمعات القادمة سوف أبدأ. وكل أحوال المرء على هذا الحال، عندما ينتهي هذا الشغل، عندما تنتهي هذه الجمعة، عندما أرتب كذا، عندما أرجع من السفر، عندما يخرج الولد من الامتحان، عندما يأتي كذا، عندما يأتي كذا، عندما يأتي كذا، ثم لا تنقضي هذه الأشغال أبدا. متى انقضت هذه الأشغال أيها المسكين ورأيت نفسك قد تفرغت للآخرة؟ متى انقضت؟ متى جاءت الدنيا إليك وقالت: إنك امرؤ صالح، اذهب، فقد انقضت عنك الدنيا الكئيبة، واذهب إلى الآخرة، واعمل لله، وحاول أن تجتهد في بقية أيامك، لعله لا يكون لك يوم آخر، كما قال الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول لك الدنيا هكذا، مع أنه يقول: من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يوم، فقد حيزت له الدنيا، من ناحية، ومن ناحية أخرى ليعمل للآخرة، لأنها يوشك أن تأتيه بغتة، أن يصبح فلا يمسي، أو أن يمسي فلا يصبح. ومع ذلك تجده وهو مؤمن بذلك، أنه يمكن أن ينتقل على الله تعالى في أي لحظة، ومع ذلك يقول لك: إن شاء الله يعني غدا، بس هذه الليلة تمر عليا، وإن شاء الله بكرة من بكرة هتلاقيني تحت إيدك، وإن شاء الله هبدأ، وإن شاء الله هقرأ، وإن شاء الله هختم، وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله. ينتهي هذا العمل، ينتهي هذا الامتحان، ينتهي هذا الوقت، ينتهي هذا الجهد، ينتهي هذا، وكل ذلك إن انتهى فتح غيره. وما كانت الدنيا إلا كذلك، أن تنقضي منها شغلة كما يقال، فتفتح فيها 10 شغلات، وكأنك مستدرج فيها، يملي لك المولى لأنك محروم، وأنه لا يحبك أن تقف على بابه، وأنه مثلك يؤخر كما أخر نفسه، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. فهذه الأحوال شيء مما يعتمد في قلب المرء في تأخر المؤمنين عن الاتعاظ بالمواعظ، وعن التذكر بهذه الذكرى التي تساق لهم، والتي ينبغي أن تنفع المؤمنين، وعليهم، وهي نهاية هذه الموعظة اليوم، وإن كانت الموعظة طويلة وطويلة جدا، إنما نهايتها اليوم، وهي المشكلة الخطرة التي لا يتفطن إليها المرء، وهو أن المرء كما يصور ابن القيم وغيره واقف يصعد الجبل سائر إلى الله تعالى، يريد أن يصعد إلى قمة الجبل، إلى القلة كما يقولون، فيأتي الشيطان ليرجعه مرة أخرى ويقف له ويعترض حتى يعود، ثم يحاول مرة أخرى أن يصل إلى قلة الجبل، إلى أعلاه يعني. فيأتي إليه الشيطان والنفس والهوى بمداخله من الركون إلى الدنيا ومحبتها والشهوات والولد والمال وكذا وكذا، وراحة النفس والجسم والاستعداد إن شاء الله للآخرة، فيرجعه مرة أخرى. المشكلة التي نحن فيها اليوم هي أننا لم نعزم بعد أن نصل إلى قلة الجبل. متى وصل إلى هذه القلة، يعني متى قطع هذه المسافة التي لم تقطع بعد، وجد الطريق فسيحا منيرا متسعا له إلى الله تعالى. يعني نحن واقفون في عنق الزجاجة، يعني نحن واقفون في هذه العقدة التي لم نحلها بعد، وهي كيف نتغلب على هذه الحال التي نحن فيها فينفتح الطريق أمامنا إلى الله تعالى. هذه العقدة التي كلما حاولنا أن نتخطاها إذا بنا نرجع مرة أخرى من تكالب النفس والشيطان والهوى، ثم نعاود فنرجع، ثم نعاود فنرجع. لم يقف ولم يثبت أحد ليصعد هذه القلة ليجد الطريق سالكا أمامه إلى الله تعالى. هذه هي العقدة التي نحن فيها اليوم، عقدة إيثار الدنيا على الآخرة، عقدة الميل مع الشيطان والهوى، عقدة الركون والإخلاد إلى الأرض، عقدة الغفلة ونسيان الانتقال إلى الله تعالى، عقدة محبة الله تعالى وتحمل كل المشاق في وتحمل كل المشاق في سبيل أن يقطع هذه المسافة التي ما أن يقطعها المرء حتى يتضح الطريق أمامه ويسهل إلى الله تعالى. أظن أن الناس لعلهم قد فهموا هذه العقدة التي نحياها اليوم. نحن في هذه العقدة، متى يحل عقدته مع نفسه وولده، ومع وقته وجهده، ومع صلاته وعبادته، مع توبته، مع طول أمله؟ متى يقول لا أمل، لا ولد، لا دنيا، لا مال، لا نفس، لا كذا لا كذا؟ سيقف ويثبت حتى يعديه الله تعالى هذه النقطة التي قد وقفت دون الوصول إلى الله تعالى. هذه عقدتنا التي نقف عليها اليوم، والتي يجب على المؤمنين أن يصبروا ويصابروا ويثابروا ويصمدوا ويثبتوا ويستعينوا بالله تعالى أن يعبروها حتى يصلوا إلى الله تعالى. هذه نقطتهم اليوم، بدايتها أن يتخلصوا من الدنيا وأن يكونوا أبناء الآخرة، بدايتها أن ينكبوا على كلام الله تعالى في بيوت الله تعالى، بدايتها ألا يؤثرون شيئا على الله تعالى، ولدا كان، أبا كان، أبا كان، أما كانت، مالا كان، محبة كانت لولد، لكبير، لشيخ، لصغير، لأمير، لغفير، لشيء، إلا محبة الله وحده ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة التي وقفنا عليها اليوم، إن ثبت الناس وصمدوا يوشك أن يعبروها، إن بقوا كما هم رجعوا، ثم حاولوا ثم رجعوا، وهم راجعون منتكسون، يحاول الشيطان أن يبعدهم وأن يمنعهم وأن يخوفهم وأن يرهبهم، يقول له ابدأ الليلة، يقول نمر هذه الليلة، هذه الليلة أنا متشائم منها، هذه الليلة كذا، إن شاء الله من غدا تمر فقط علي هذه الليلة وسوف أبدأ من غد. ما الذي يحملك على ذلك؟ ابدأ مع الله تعالى واستعن به واصمد في هذه الحال، ستجد فرج الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه حالنا أو أشياء أو شيء من أحوالنا التي ينبغي إصلاحها، والتي هي سبب سؤال الحيرة الذي ابتدأنا به خطبة اليوم، وهو ما السبب في عدم الاتعاظ، ما السبب في عدم التذكر، ما السبب في أن يسمع الموعظة ثم يعود سيرته الأولى، ما السبب في أنه لم يكن من أبناء الآخرة وترك بنوة الدنيا وأبوتها، ما السبب في أنه لم يصمت قلبه ويرتكن إلى الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين، واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين وأسر المأسورين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.